بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا إخلاصا في الدين يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا 19 من دروس علوم القرآن الكريم. نستكمل مدارسة كتاب شيخنا العلامة المحدث الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى وأتم عليه العافية. درسنا اليوم نأخذ فيه الفصل 16 حول القراءات والقراء، وكما قلنا سابقا بأن هذا الدرس هو استكمال الأحرف السبعة، أو لما تكلمنا به عن الأحرف السبعة، وقلنا بأن هناك فرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة. ومن باب التذكير نريد أن نستذكر مراحل تطور القراءة. بارك الله فيكم أستاذ هيثم. نتدارس في أو نستذكر مراحل تطور القراءة من وقت الصحابة رضي الله عنهم حتى تقعيد القراءات السبع. نحن هذه الأمور ذكرناها في الدرس الماضي، لكن نستحضرها الآن من أجل أن تتواصل الفكرة بشكل أكبر أو بشكل مستمر. المرحلة الأولى هي عند نزول القرآن الكريم، كان ينزل القرآن بالأحرف كما ورد في الأحاديث التي ذكرناها سابقا، الأحاديث المتواترة. طبعا قراءة هذه الأحرف كان الصحابة يقرؤون بها على التخيير، يتخيرون بين هذه الأحرف كما سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام. ربما صحابي أخذ قراءة أو أخذ حرفا، بعضهم أخذ حرفين، بعضهم أخذ خمسة أحرف وهكذا، فسمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة الذي سمع هذه الأحرف يقرأ من أحدها أو من حرفين أو من ثلاثة أحرف، يتخير لنفسه قراءة يقرأ بها من مجموع هذه الأحرف. وكان الأمر بالقراءة بهذه الأحرف على التخير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، أيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. القراء من الصحابة رضي الله عنهم أبو موسى الأشعري، زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، عثمان بن عفان رضي الله عنهم، وغيرهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم اشتهروا بالقراءة والإقراء، وبعضهم كان موجودا في أمصار أخرى من بلاد المسلمين. صار يأخذ عنهم التابعيون رضي الله عنهم، يأخذون عن هؤلاء الصحابة القراءة، وأيضا يأخذون قراءتهم، وعليكم السلام ورحمة الله، يأخذون قراءتهم قراءة هؤلاء الصحابة التابعون. طبعا أيضا هناك قبائل أخذت عن النبي عليه الصلاة والسلام وخرجت في الغزوات مع جيوش الفتح. هؤلاء كلهم جميعا عندما أقرأوا تلامذتهم، التلاميذ أخذوا عن الصحابة، تعددت القراءات واختلفت. ليس بمعنى اختلفت معنى أنه صار هناك تضاد، لا، بمعنى أنها تنوعت، تعددت القراءات وتنوعت. وحصل من بعض التلاميذ أنهم بعضهم يخطئ الآخر، لأن استيعاب أن هذا القرآن على الأحرف السبعة لم يكن هذا الوعي موجودا لدى هؤلاء التلاميذ، فصار هناك نوع من التخطئ. يقول أنا أقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود، والآخر يقول أقرأ على قراءة زيد بن ثابت. هذا الاختلاف تنامى حتى وصل إلى سيدنا عثمان بن عفان، فجمع الناس على القراءات، جمع الناس على مصحف واحد. وسيأتي معنا كيفية كتابة ورسم هذا المصحف والضوابط الصارمة التي رسم بها عثمان بن عفان رضي الله عنه هذه المصاحف. فهذه المرحلة الثالثة بعد كتابة المصاحف، صار هناك إجماع على هذه المصاحف التي كتبها سيدنا عثمان بن عفان باللجنة التي شكلها. الآن عندما أرسل سيدنا عثمان بن عفان هذه المصاحف إلى الأمصار، هذه المصاحف طبعا معروف أنها غير منقطة وغير مشكلة، ومعنى ذلك أن الأحرف السبعة التي كانوا يقرؤونها على التخيير وعلى الإباحة قبل هذه المصاحف صارت الآن مضيقة بحدود ما يحتمله الرسم العثماني، بحدود ما يحتمله رسم المصاحف العثمانية. فكل قراءة لا يحتملها الرسم العثماني، رسم المصاحف العثمانية، فهي قراءة صارت الآن اسمها شاذة، لا يقرأ بها ولا يمنع القراءة بها. فإذا تقيد الاختلاف وقل بحدود ما يحتمله رسم المصاحف العثمانية. المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الأمصار، مصحف إلى مكة، مصحف المدينة، مصحف الشام، مصحف البصرة، مصحف الكوفة، مع كل مصحف من هذه المصاحف يوجد قارئ أوفده سيدنا عثمان بن عفان مع هذا، يعلم الناس القراءة وفق هذا المصحف. لماذا؟ طبعا بعض الأحرف التي نزلت يعني فيها أحيانا زيادة واو وبعضها زيادة حرف معين، فعندما كتب سيدنا عثمان بن عفان المصحف لم يقل مثلا في حاشية الكتاب أن هذا في حرف وهذا في حرف، لا، وإنما جعل كل مصحف فيه مزية من حرفين أثبت هذا الحرف في ضمن المصحف الأصل. فذلك صار عندنا مثلا مصحف مكة، المصحف المكي أرسله مع عبد الله بن السائب وأوكله بإقراء الناس القرآن بما يتوافق مع رسم هذا المصحف. مصحف المدينة المنورة كذلك مع زيد بن ثابت الأنصاري، وهو الأنصاري الوحيد الذي كان في لجنة القرآن التي شكلها سيدنا عثمان بن عفان، وزيد أيضا كان في لجنة سيدنا أبي بكر الصديق لما جمع المصاحف. أرسل المغيرة بن شهاب إلى بلاد الشام، إلى الشام، وأرسل معه المصحف الذي لأهل الشام. مصحف أهل البصرة مع عامر بن قيس وأوكله بإقراء أهل البصرة بهذا المصحف. مصحف الكوفة كان مع أبو عبد الرحمن السلمي وأوكله أيضا بإقراء القرآن وفق هذا المصحف، وبذلك قلت الاختلافات وجمع سيدنا عثمان بن عفان الناس على هذه المصاحف، وصارت الآن مرحلة جديدة. هذه المرحلة بدأت تقريبا من عام 100 للهجرة واستمرت إلى عام 300 للهجرة، هذه المرحلة الرابعة، وهي مرحلة التخصص بالإقراء والتزام قراءة معينة. صار الآن هذه المصاحف، شيوخ هذه المصاحف الذين أرسلهم سيدنا عثمان بن عفان يقرؤون الناس، صار لهم تلاميذ وكثر تلاميذهم. هؤلاء التلاميذ اختصوا بالقراءة عن هؤلاء الصحابة الشيوخ، فصاروا يعلمون تلامذتهم والتلاميذ يختصون بهذه القراءة. تلامذة هؤلاء الأئمة عبد الله بن السائب، زيد بن ثابت، المغيرة بن شهاب، عامر بن قيس، أبو عبد الرحمن السلمي، هؤلاء الأئمة تلامذتهم منهم من اقتصر عليهم ومنهم من توسع إلى غيرهم. فصار عندنا هنا ضبط للقراءة لهؤلاء الأئمة. في هذه الفترة من 100 إلى 300 للهجرة كان هناك قراء كثر، هؤلاء القراء يعني يتجاوز يعني أعدادهم بالعشرات إذا لم نقل بالمئات، كلهم ضابطون متقنون. ولاحظوا إخواننا أن الاعتماد بالقراءة هو على المشافهة بما يحتمله الرسم القرآن، لكن الأصل هو المشافهة. حتى كتابة المصاحف، قبل كتابة المصاحف من سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان الاعتماد على القراءة بالمشافهة والنقل بالتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة سبحانه وتعالى. فهذا لا ينبغي أن لا يغيب عن ذهننا أن الاعتماد في القراءة هو على المشافهة، وإنما المصحف كان لضبط الروايات المروية في قراءة القرآن لهذه الأحرف. كان عدد القراء كما قلنا في المرحلة الرابعة من 100 إلى 300 للهجرة كانوا كثر بالعشرات. في هذه المرحلة تميزت ببداية التصنيفات في العلوم، ومن هذه العلوم علم القراءات. فألف أبو عبيد القاسم بن سلام كتابا في القراءات، هو توفي سنة 224 للهجرة، جمع فيه 25 قارئا، جمع في هذا الكتاب قراءات 25 قارئ في هذه الفترة. ثم ألف أحمد بن جبير الأنطاكي المتوفى سنة 258 للهجرة كتابا جمع فيه قراءات 5 قراء، وهكذا صار التأليف في القراءات في هذه المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة، هنا تبدأ هذه المرحلة من سنة 300 للهجرة إلى سنة 400 للهجرة، صار هناك قراء يضبطون قراءات شيوخهم، قراء يضبطون قراءات شيوخهم. وفي هذه المرحلة من سنة 300 إلى سنة 400 للهجرة، هنا بدأ مرحلة التسريع للقراءات. ابن مجاهد الذي سأتي على ذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى، الإمام المتقن الثبت الحافظ الجامع الذي كان يجمع قراءات القراء السابقين لمن قبله، نظر في القراء وصار يتفحصهم ويتحراهم واحدا واحدا، فاختار من القراء الكثر الذين كانوا موجودين في زمانه، اختار 7 قراء من أمصار متعددة كما ذكرنا في الحلقة السابقة. ذكر 7 قراء من أمصار مختلفة، 3 من الكوفة، وسنأتي على ذكرهم بعد قليل إن شاء الله تعالى عندما نذكر القراء 7. لكن اشترط في القارئ الذي يختاره أن يكون أولا ضابطا متقنا، ثانيا له باع طويل في الإقراء ومدة طويلة في الإقراء، يعني لم يقرأ سنة أو سنتين، لا، هو يقرأ القرآن بالقراءات وبالأحرف التي تلقاها فترة طويلة من الزمن، فاختار 7 وألف كتابه الحجة في القراءات 7 أو 7 القراءات 7، ألف كتابه هذا. كتابه هذا لشدة التحري الذي تميز به ابن مجاهد والضبط والإتقان الذي قام به، هو نفسه لم يضع نفسه ضمن هؤلاء القراء، مع أنه لو وضع نفسه لكان أهلا لذلك، لكنه لم يضع نفسه لأنه أراد أن يقيد القراءات ويضبطها حتى لا يكثر فيها الاختلاف. فهذه المرحلة تميزت بالضبط والإتقان للقراءات، فاختار هؤلاء 7. طبعا هل كان هناك قراء غير هؤلاء 7؟ طبعا كان هناك قراء كثر غير هؤلاء 7. طبعا العلماء تلقوا عمل ابن مجاهد، بعضهم تلقاه بالنقد، واهم نقد كان قد وجه اليه ان الاحرف 7 وانت اخترت قراء 7، فاختيارك لقراء 7 لو انك زدت قارئين او 3 قراء يعني حتى تخرج عن شبهة الاحرف 7، هذا كان اقوى نقد، وهذا لا يؤثر في اصل عمله رضي الله عنه ولا يؤثر في طريقة اختياره، وإنما هذا كان ضبطه وإتقانه وهذا ما أدى إليه عمله. لكن جمهور الأمة من القراء والحفاظ والمفسرين تلقوا عمله بالقبول وبل اعتمدوا أيضا عليه. فانتقلنا الآن إلى مرحلة سادسة، هذه المرحلة السادسة هي مرحلة تمحيص قراءات القراء 7 الذين اختارهم ابن مجاهد. فصارت عندنا الآن القراء 7 هؤلاء من يعتني بضبط قراءاتهم ورواياتهم وطرقها وأوجهها وغير ذلك من الأمور. بدأت هذه المرحلة من سنة 400 الهجرة، يعني بداية القرن الخامس الهجري، إلى بدايات القرن التاسع الهجري، إلى فترة ابن الجزري محمد بن محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. في هذه الفترة يعني حوالي تقريبا 400 سنة بدأ كثرة القراء والآخذون عن الأئمة 7 الذين اختارهم ابن مجاهد وعن روايتهم، وانتشرت أيضا قراءات هؤلاء الأئمة 7. لكن لا يعني عدم وجود غيرهم، لكن انتشرت قراءات هؤلاء الأئمة السبعة الذين اختارهم أبي المجاهد. صارت تؤلف الكتب في بيان الوجوه المختلفة المروية عن القراء السبع، ثم أيضا صارت هناك الرحلة في طلب القراءات السبع، صار هناك تقعيد لمصطلحات القراء والقراءات وعلم القراءات وغير ذلك من الأمور. ثم أهم شيء ظهر في هذه الفترة من 400 للهجرة إلى 500 أو 800 للهجرة هي ظهور التأليف النظمي، وجود منظومات في القراءات. أبو عمرو الداني له كتاب التيسير في القراءات، نظمها الإمام الشاطبي في كتابه حفظ الأماني ووجه التهاني. هذا النظم لاقى قبولا شديدا ولقي عناية كبيرة من العلماء والقراء وغير ذلك من الشروح والضبط والإتقان والحفظ، يعني حتى كاد هذا الكتاب النظم يعني صار يعطى ثمنه ذهبا حتى يتم الحصول عليه من شدة عناية الأمة بهذا النظم. المرحلة السابعة هي مرحلة تبدأ من عهد ابن الجزري رحمه الله تعالى، هي إضافة فوق القراءات السبع إضافة ثلاث قراءات أخرى متواترة غير القراءات السبع، فصار عندنا 10 قراءات متواترة. طبعا ظهر عندها كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري الذي حصر ما رواه من القراءات بالعشر قراءات المسندة المتصلة المتواترة إلى زمانه رضي الله عنه وبشروط قوية، وصار اعتماد العلماء بعد ذلك على كتاب النشر في القراءات العشر والطرق المؤدية للقراءات الأخرى التي ذكرناها قبل قليل. المرحلة الثامنة من القراءات هي مرحلة تحرير الأوجه، وهذه مرحلة تحتاج إلى شرح طويل جدا. مرادنا من ذكر هذه المرحلة التاريخية أولا أن ندخل أن نفهم ما هو علم القراءات، كيف تشكل علم القراءات. الأمر الثاني حتى نعيد ونؤكد على التمييز بين القراءات السبع والأحرف السبع. الآن ما معنى القراءات؟ ما هو علم القراءات؟ القراءة في القراءات هي مأخوذة من قرأة، والقرء هو الجمع في اللغة، لكن نحن ما يهمنا الآن هو تعريفها اصطلاحا. تعريف القراءات حقيقة يعني أميز من وضعه هو ابن الجزري رحمه الله تعالى، حيث عرف في منجد المقرئين القراءات فقال: القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة. كلمة بعزو الناقلة قيد مهم وضروري جدا حتى نعلم بأن القراءات ليست اجتهادات شخصية، وإنما هي نقول متواترة عن أصحابها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا التعريف بعضهم من توسع به وبعضهم من اقتصر عليه. فمثلا الإمام البقاعي لما عرف علم القراءات قال: هو علم يعرف به اتفاق الناقلين، لاحظوا أخوانا اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والإسكان والفصل وهيئة النطق والإبدال عن طريق السماع، من حيث السماع. طبعا هذا التعريف اعتمده أيضا القسطلاني والشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى. هذه التعريف كلها تركز على ثلاثة أمور أساسية. الأول أن موضع الاختلاف في القراءات وليس في أصل القرآن، والعياذ بالله تعالى، هذا لم يحصل بالإجماع. أن العبرة بالقراءات هو السماع والنقل الصحيح، السماع والنقل الصحيح. وأوضحت هذه التعريف حقيقة الاختلاف بين القراءات هي عبارة عن بأوجه القراءة بين التحريك والإسكان والفصل والوصل وهيئة النطق والمد والقطع وغير ذلك من الأمور. أما المقرئ فهو العالم بهذه الأوجه، العالم بهذه الروايات التي رواها مشافهة بالتلقي عن أهلها إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن رجلا لو سمع شريط مسجل وحفظ القراءات التي في هذا الشريط، أو قرأ كتاب النشر أو كتاب التيسير أو متن الشاطبية وفهمه فرضا وعلم القراءات التي فيه، ولكنه لم يتلقاها عن شيخها فلا يجوز له أن يقرأ بها، لأن الأصل في القراءات هو التلقي مشافهة، وهذا الأصل في تلقي القرآن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن عندنا ضابط لهذه القراءات. طبعا لما كان الأصل في القراءات من زمن الصحابة هو التلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل في قبول هذه القراءة هو معرفة أن هذا القارئ ضابط ومتقن قد تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مقصود من الصحابة. ثم صار التواتر، يعني جمع من الصحابة رووه عنهم، جمع من التابعين رووه عنهم، جمع من تابع التابعين، وهكذا صار التواتر فيما بعد. فوضع العلماء ضوابط لقبول القراءة بعدما استقرت أمور القراءات وغير ذلك في العهود المتأخرة، فقالوا تقبل القراءة إذا وافقت ثلاثة شروط: أولا أن توافق رسم المصحف، ثانيا الضبط والإتقان وصحة الإسناد، ثالثا أن توافق وجها من وجوه العربية. الشرط الأول هو موافقة العربية ولو بوجه من الوجوه. طبعا المقصود بوجه من الوجوه عندنا الوجوه العربية، المدارس في اللغة في النحو وغيرها، مدرسة البصريين والكوفيين وغيرهم من المدارس. المقصود أن هناك أوجه صحيحة ومشهورة وأصح وأشهر، وأوجه شاذة وضعيفة. الشاذ والضعيف هو بالأصل الشاذ والضعيف لا يقبل، ولكن نحن نتكلم الآن عن الأوجه الصحيحة والأصح والقوية والأقوى وغير ذلك. فأي وجه وافقت القراءة من أوجه العربية الصحيحة أو الأصح أو المشهورة أو الأشهر وغير ذلك فهي مقبولة. ومعنى هذا الشرط أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه النحو ولو كان مختلفا فيه. عندنا أوجه متفق عليها وأوجه مختلف فيها، ولو كان مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، فلا يصح مثلا الاعتراض على قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بكسر الميم. طبعا قراءة حفص أو القراءة المشهورة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فالأرحام بالجر عطفا على الضمير المجرور في به، لأنه يتوافق مع وجه من وجوه اللغة وهو عند الكوفيين وهو خلاف البصريين، لأن نقول إن الكوفيين يجوزون مثل هذا العطف وهكذا. يعني هذا يسمى في علم القراءات توجيه القراءات، توجيه القراءات وتعليلها. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني موافقة خط أحد المصاحف. لاحظوا أخوانا، موافقة خط أحد المصاحف، لأننا قلنا بأن الأحرف السبعة التي تلقاها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها سيدنا عثمان بن عفان موجودة في رسم المصاحف احتمالا، ولم يجعلها في ما كتب مصحف واحد وكتب في الحواشي أن هناك أحرف أخرى، لا، وإنما كتبها أصلا في متن المصحف ونوع هذه المصاحف ونوع فيها القراءات، وإن كان هذا الاختلاف قليل، ولكن نريد أن نثبت بأنها كانت موجودة في أصول المصاحف وهي متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها إجماع الصحابة وتواتر النقل إليها أيضا. لذلك موافقة خط أحد المصاحف ولو احتمالا، وذلك أن النطق بالكلمة قد يوافق رسم المصحف تحقيقا، مثل كلمة فيه مثلا أو فيه أو كلمة الكتاب، أو يعني أنه لا اختلاف في احتمالية أو لا خلاف في أن هذه المعنى لا تعني إلا هذا الوجه، إذا كان مطابقا للمكتوب وقد يوافقه احتمالا أو تقديرا. مثلا كتاب مالك يوم الدين، المصحف مكتوب ملك يوم الدين وبعد الميم في ألف صغيرة، المهم هذه الألف للإشارة أن هذه اللفظة تحتمل ملك ومالك، ولو وقد يوافقه احتمالا أو تقديرا باعتبار ما عرفنا أن رسم المصحف له أصول خاصة به تسمح بقراءته على أكثر من وجه. مثال ذلك مالك ملكي ورسمت بهكذا بهذا الشكل، وتقرأ أيضا ملكي ومالك، وكلا القراءتين متواترة. الشرط الثالث هو صحة السند بهذه القراءة، وهو أن يروي هذه القراءة عدل ضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة. طبعا هذا شرط في من شروط من غير شذوذ ولا علة في السند. ولاحظوا ضبط موافقة وجه من وجوه اللغة العربية، وموافقة رسم المصحف هذا شرط من شروط المتن اللي هو القراءة المروية. المهم قد يقول قائل الآن أنك الآن تقول بأن القراءات متواترة، وهنا بنقل العدل الضابط. نعم، القراءة التي تروى بنقل العدل الضابط، ولكن هذه القراءة نحن اخترنا سند، اختار ابن مجاهد مثلا سند معين، ولكن هذه القراءة مشهورة ومضبوطة عند مجموع القراء، لذلك لما اختار ابن مجاهد هذه القراءات كانت متواترة وما زالت متواترة إلى الآن. لاحظوا الآن القراء الموجودين في العالم الإسلامي كثر، لو أتى أي شخص يريد أن يقرأ القرآن على غير الوجه المتواتر المشهور لقالوا له أنت تحرف في كتاب الله عز وجل، أو أنت تقرأ على خلاف القراءة المتواترة. لذلك يقول شيخنا: وقد يتساءل من لم يتمعن حقيقة المسألة، كيف يكفي لقبول القراءة صحة السند مع أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر؟ فقال: الجواب عن هذا التساؤل له أوجه كثيرة، أهمها أن هذا بحكم قانون الانتخاب الطبيعي، بيوجد أفراد يفوقون أهل عصرهم، يعني القراء كثر ولكن عندنا قراء قد فاقوا بالضبط والإتقان أقرانا، فاختارهم ابن مجاهد أو اختار بعضهم هذا القارئ واعتمد سنده، لكن ما يرويه هذا القارئ موجود عند كل القراء الآخرين، ولكن هو اختار من هو أقوى في الضبط والإتقان وأقوى في الحفظ والرواية وأشهر في وأطول أمد في هذه الرواية. يوجد أفراد يفوقون أهل عصرهم حتى يكونوا مرجعا لهم. الآن القراء من الصحابة كثر مثلا، لكن اشتهر من الصحابة بالإقراء معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب، مجموعة من القراء، ألا يوجد غيرهم؟ طبعا يوجد غيرهم. طيب ما يقرأ هؤلاء الصحابة، هل نفسه ما يقرأ غيرهم؟ نعم نفسه ما يقرأ غيرهم بالأوجه أيضا والأحرف السبعة التي ذكرناها من قبل، ولكن اشتهر بالرواية والإقراء والضبط والنقل والعناية بالقرآن مجموعة من القراء من الصحابة رضي الله عنهم، فتم الأخذ عنهم. تلامذتهم اشتهر منهم مجموعة أيضا فتم الأخذ عنهم، وهكذا إلى وقتنا الحالي بل إلى يوم القيامة أيضا. حتى في وقتنا الآن نحن الآن نجد أن طلاب العلم مثلا يعلمون بأن القارئ الفلاني مشهور وسنده عالي وأضبط وأتقن في القراءة، فيحرصون على الأخذ منه. طيب ما موجود عنده موجود عند غيره، ولكن يحرصون على الأخذ عندهم باب كما يقول شيخنا من باب الانتخاب الطبيعي. وكذلك شأن هؤلاء القراء، فإن السند وإن اتصل بخبر صحيح ظاهرا لكنه متواتر في الحقيقة، لذلك قالوا يشترط أن تنال ثقة الأئمة وتكون مشهورة بينهم، يعني أضافوا على شرط اتصال السند بنقل عدل الضابط أن تكون مشهورة عند غيرهم. وبهذا صار عندنا أنواع للقراءات حسب أسانيدها، أنواع القراءات على حسب أسانيدها. الأول القراءة المتواترة، وهو ما نقله جمع غفير لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى السند، وهذا النوع هو الغالب في القراءات، وعليه القراءات العشر المشهورة الآن. القراءات المشهورة وهو ما صح سنده واستوفى، طبعا القراءات السبع هذه متواترة بالإجماع. القراءات الثلاث الأخرى يعني بعضهم من يدرجها في المشهور التي سنتكلم عنها، وبعضهم من يجعلها وهو جمهور العلماء والمقرئين على أنها منها المتواتر، وهو ما صح سنده واستوفى شروط القراءة الصحيحة واشتهر عند القراء هذا المشهور، واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ، وهذا تصح القراءة به ولا يجوز رده ولا يحل إنكاره. يعني أنه صح سنده بثلاثة، أو كما يقول في ومشهور مروي فوق ما ثلاثة، يعني دون المتواتر وفوق الآحاد. إذا استوفى شروط القراءة الصحيحة، صار منقولا ومشهورا بين القراء، ولكن رواه راوي واحد أو عدة رواة، لكنه منفي عنه الغلط والشذوذ والعلة، وأيضا معروف ومشهور بين القراء، هذا عدوه من القراءات المقبولة التي يجوز روايتها في الصلاة وغيرها ولا يجوز إنكارها ولا ردها. الثالث الآحاد، وهو ما صح سنده وخالف رسم المصحف أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذا لا تجوز روايته. يعني عندنا الآن قراءات مروية بأسانيد صحيحة لكنه لا يجوز قراءتها في الصلاة ولا روايتها، ولكن يصح الاستدلال بها في مواضع التفسير كالتفسير والاستنباط وغير ذلك. هذه الروايات الآحاد لأنها خالفت رسم المصحف أو خالفت وجها في العربية صار اسمها شاذة، لكنها مروية بأسانيد صحيحة. النوع الرابع وهو النوع الشاذ، وهو ما لم يصح سنده، هذا واحد، ولو وافق رسم المصحف أو العربية. يعني مثلا لو جاء شخص وقال قرأ ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، نقول له أنت تقرأ بهذا الشكل، هل لك سند بهذا الموضوع؟ قال لا ما عندي سند، أو عنده سند ولكن بسنده ناس غير ضابطين غير متقنين، وهذه القراءة غير مشهورة أيضا بين القراء، فنقول هذه روايته شاذة. قل إنها توافق رسم المصحف، لأن المصحف ما كان منقط ولا مشكل مثلا، توافق رسم المصحف لكنه اختل الشرط الأول وهو صحة السند، وأن لاحظوا مع أنها توافق شرطين من شروط قبول القراءة، اللي هو موافقة رسم المصحف وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية، نقول وإن وافقت وجه من وجوه اللغة العربية ووافقت رسم المصحف لكن اسمها شاذة، لأنها لم يصح السند إليها أو ليس لها سند معتبر، وبذلك نعلم كيف أن العلماء كانوا متيقظين لموضوع القراءات ونقل القرآن. إذن هذا مثال على هذا. طبعا النوع الخامس من القراءات وهو الموضوع والمختلق المكذوب، وهذا بينه العلماء في مؤلفات خاصة. النوع السادس من القراءات وهي القراءات المدرجة، وهذا يشبه الإدراج في علم الحديث، وهو ما زيد في القراءة على وجه التفسير. يعني يقولون مثلا أحيانا في بعض الأحاديث يقولون وفي مصحف ابن مسعود وفي مصحف علي بن أبي طالب كذا، هذه قراءة تفسيرية، تسمى قراءة تفسيرية وليست قراءة للقراءة في القرآن الكريم. كما نقل عن ابن عباس أنه قرأ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وكما أيضا روي عن ابن عباس وكان وراءهم أمامهم، هذه كلها تسمى قراءات تفسيرية، وما وجد منها في صحيح البخاري هي أيضا تندرج في هذا الموضوع، لأن الإمام البخاري أوردها على سبيل التفسير، لا أورد لم يردها على سبيل الإقراء والقراءة، إذن هي قراءة مدرجة على سبيل التفسير. هذه شروط القراءة المعتبرة. الآن القراءات المتواترة وقراؤها، ذكرنا نحن المراحل التي وصلنا بها إلى أن وصلنا إلى ابن مجاهد، في مرحلة ابن مجاهد أحمد ابن موسى ابن العباس المشهور بابن مجاهد المتوفى سنة 324 للهجرة. حيث أفرد كتابا في القراءات السبع والقراء السبع. هذا الكتاب أخذ يعني شهرة عظيمة، وتلقته الأمة بالقبول لهذا الكتاب، ووضع شروطا لاختيار القراء السبع كما قلنا. أولا، لم يأخذ إلا عن الإمام الذي اشتهر بالضبط والأمانة. اثنين، لم يأخذ إلا عن الإمام الذي عرف بطول العمر في ملازمة الإقراء، عرف بطول العمر في ملازمة الإقراء، لأن طول العمر بملازمة الإقراء يعني أن الضبط مستمر لكثرة سماعه وتردد القراءة عليه والإقراء على غيره وغير ذلك، مع الاتفاق على الأخذ منه. يعني الأئمة القراء المشهورون متفقون على أن فلان يؤخذ منه ومعتبر في الإقراء والقراءة. فكان منهم عبد الله بن كثير الداري المكي المتوفى 620 للهجرة، عبد الله بن عامر اليحصب الشامي المتوفى 618 للهجرة، عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي المتوفى 627 للهجرة، أبو عمرو زبان بن العلاء البصري المتوفى 654 للهجرة، حمزة بن حبيب الزيات الكوفي المتوفى 656 للهجرة، أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي المتوفى 189 للهجرة. حتى استقر الاعتماد بعد ذلك في زمن ابن الجزري على القراء الثلاثة الآخرين، فصاروا 10 قراءات، وهم القراء الثلاثة أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني المتوفى 630 للهجرة، يعقوب بن إسحاق الحضرمي المتوفى 605 للهجرة، خلف بن هشام المتوفى 229 للهجرة. وهؤلاء القراء الثلاثة المتممين للقراءات العشر. أما القراءات الأربعة الأخرى الشاذة التي يفرد فيها ويجمع فيها كما هو معروف متعارف عند القراء، بارك الله فيكم أستاذ عامر، الله يبارك. فالقراءات الشاذة هي كل قراءة كما قلنا قبل قليل لم يتوافر فيها شرط من شروط الإقراء الثلاثة التي ذكرناها: النقل الصحيح، موافقة وجه من وجوه اللغة العربية، موافقة الرسم القرآني. طبعا هذه الشروط الثلاثة طبعا هي شروط معتبرة من زمن الصحابة رضي الله عنهم. يعني مثلا لو قارئ قرأ في زمن الصحابة بوجه ليس له سند عن النبي عليه الصلاة والسلام يعتبرون قراءته شاذة. لما تم الإجماع على مصحف سيدنا عثمان بن عفان، فكل قارئ قرأ بخلاف بوجه لا يحتمله رسم المصحف كانوا يعتبرون قراءته قراءة شاذة ولو كان له فيها سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بدأ التخفيف من موضوع التنوع في القراءات والاختلاف في القراءات. أما حكم القراءة الشاذة فقد لخصها شيخنا بالآتي، قال: أولا، قراءة يحرم القراءة بها، يحرم القراءة بالقراءة الشاذة. حكم القراءة الشاذة نلخصها بالآتي: واحد، يحرم القراءة بالقراءة الشاذة ولا تجوز الصلاة بها لأنها ليست قرآنا ويعاقب القارئ بها ويستتاب. ثانيا، ذهب كثير من الفقهاء ومنهم الشافعية إلى عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة لأنها زعمت قرآنا ولم يثبت أنها قرآن. أما الحنفية فقالوا يجوز الاحتجاج بها في الأحكام، يعني من باب الاستدلال وليس من باب أنها قرآن، لأنها من قبيل التفسير، ويبدو أنها من تفسير الصحابة، هكذا اعتبرها الإمام أبي حنيفة. مثل فصيام 10 أيام، طبعا ثلاثة أيام عفوا، فصيام ثلاثة أيام في قراءة ابن مسعود الشاذة متتالية، فأخذ بها الإمام أبي حنيفة لأنه اعتبرها من باب القراءة التفسيرية وهي من تفسير الصحابي وهي أولى من الاجتهاد، والظاهر أنها تفسير نقله الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أما الاحتجاج بالقراءة الشاذة في اللغة فجمهور العلماء على قبولها، الراجح هو قبولها، لأنها لا تقل عن كثير من شواهد النحويين واللغويين. فبذلك نكون قد تكلمنا أنهينا ما يتعلق بالقراءات السبع وما يتعلق بالأحرف السبع وبين ميزنا بينها وبين باقي الأمور. الآن عندنا شبهة، طبعا هذه الشبهة حول القراءات، أول من أوردها جولتسير بكتابه عن الإسلاميين أو مذاهب التفسير الإسلامي، يعني ملخص هذه الشبهة أن القراءات هذه سببها هو رسم المصحف، يعني صار القراء هم يجتهدون من عند أنفسهم ويقولون أنه هذه تحتمل المصحف فنقرأ بها، وهذه تحتمل المصحف فنقرأ بها، وهكذا. طبعا هذه الشبهة التي تكلم بها جولتسير المستشرق النصراني، طبعا كان يريد بها الطعن بتواتر القرآن وبنقل القرآن. رد عليه العلماء بالعكس، يعني قالوا أن هذا دليل على جهله، فضح جهله بهذه بعلم القراءات، لأننا كما أسلفنا قبل قليل القراءات مأخوذة بالنقل وليست من رسم المصحف، وإنما رسم المصحف بشكل يحتمل القراءات، يعني بني رسم المصحف على القراءات ولم تبنى القراءات على رسم المصحف، هذا أولا. ثانيا، لو كانت القراءات يعني اجتهاد من أصحابها بما يتوافق رسم المصحف، إذا صار ما عندنا عشر قراءات، صار عندنا مئات القراءات، وليست قراءة أو قراءتان أو ثلاث قراءات، أو مثل الآن قبل قليل ضربنا مثالا على مالك يوم الدين، رسمت ملك واحتملت مالك، طيب من قرأ ملك يوم الدين صارت قراءته شاذة ومرفوضة مع أنها تحتمل رسم المصحف. وكذلك عميت عليكم وعميت في آية أخرى، عميت لم تقرأ إلا بهذا الوجه، عميت قرأت بوجهين بقراءتين. لو كان الأمر يحتمل بما يعني اجتهاد من القراء بما يحتمل رسم المصحف، ده صار الاحتمال بالقراءتين في الآيتين معا. فلذلك إخواننا الكرام، هذه الشبه يضعها أعداء الإسلام أو يضعها الذين يريدون أن يجدوا ثغرة للدخول في تلاعب كتاب الله عز وجل، يضعونها من عقولهم، من تخيلاتهم، يفكرون الليالي والنهار لكي يبحثوا عن ثغرة ويضعونها. مثال ذلك أيضا رجل غبي فضح جهله أيضا بالقراءات، وهو أيضا قس كان له حلقة تلفزيونية في بعض القنوات، يعني لما سئل أنه لماذا هناك اختلاف بين إنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وإنجيل برقس، لماذا هناك اختلاف بينها، اختلاف جذري، يعني نصوص هنا غير هناك وهنا كلام يناقض هذا الكلام، فقال أنتم أيضا عندكم اختلاف بالقرآن، عندكم قراءة ورش وقراءة حفص وقراءة ما إلى آخره. هذا فضح جهله المسكين، القرآن هو واحد لم يتغير، الأوجه في طريقة الأداء والمد والقصر والحذف والإثبة هذا الذي فيه اختلاف، يعني هو لجهله بالقراءات يعتبر أنها نوع من اختلاف الفظيع الآخري. هذا أخواننا الكرام العلمانيون اليوم الذين يتكلمون في موضوع القراءات، كما فعل أحدهم في أحد العلمانيين الليبراليين المصريين في إحدى الجرائد، يعني يقول هذا القراءات القرآنية كان كل إنسان يخطر على باله قراءة يتكلم بها ويستدل بأحاديث موضوعة وروايات مكذوبة في هذا الموضوع. يعني هذه الأمور العلمانيون الليبراليون في هذا الزمان هم عبارة عن سراق لأفكار المستشرقين، يبثون فيها سمومهم ويتكلمون ويهرفون بما لا يعرفون، فلذلك لا نلقي لهم اعتبارا في نرد عليهم بالعلم، نرد عليهم بالحجة والبرهان، نعم، لكن إذا تكلموا بالحجة والبرهان، إذا تكلموا بأسلوب علمي، إذا تكلموا بأسلوب اختصاصي، أما أن كل لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لكان مثقاله بديناري. فنقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بما يتعلق من دروس علوم القرآن. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإصغاء، وأرد السلام على كل من سلم، وعليكم السلام ورحمة الله، ورضي الله عن كل من دعا، والسلام عليكم ورحمة الله.